أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الرواية الخامسة، ما ذكره الشيخ الحرفي الوسائل في كتاب الطهارة الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، الحديث السادس، وفي الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. وبعبارة البحار، فإن الشك لا يسقط اليقين كذا، فإن الشك لا ينقض اليقين. الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهر، وإياكم والكسل، فإن من كسل لم يؤدي حق الله عز وجل. تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم، فإن الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه. إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء. إذا غلبت عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونام، فإنك لا تدري لعلك أن تدعو على نفسك. يعني بدير إلى حال بصير يدعي أحار. الشاهد من هذه الرواية قوله عليه السلام: من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، أو الشك لا يسقط اليقين. والبحث في هذه الرواية تارة في سند الرواية وأخرى في دلالة الرواية فيها. أما بالنسبة لسند الرواية فالموجود في الخصال رواية الصدوق، هذه الرواية هكذا، يعني المفاد للصدوق رحمة الله عليه الصلاة، عن أبيه عن سعد، مش وأحمد بن محمد بن عيسى، لا، عن سعد عن محمد بن عيسى العبيدي، الصدوق عن والده عن سعد عن محمد بن عيسى العبيدي، عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا، عن الإمام الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قال، إلى آخر الرواية. هو حديث الأربعمائة، حديث بيجي له أكثر من 30 صفحة إذا ترجعوا بكتاب الخصال في البحث. هذا بالنسبة للحديث. والمشكلة في السند، المشكلة في السند بالنسبة للقاسم بن يحيى الذي لم يرد فيه مدح وتوثيق في البيان بحسب عبارة السيد الشهيد، بل العلامة قدس سره قد ضعفه في البيان. القاسم بن يحيى هو ابنه للحسن بن راشد، لأنه القاسم بن يحيى ابن الحسن بن راشد اللي هو أبو علي ابن راشد البغدادي. وهذا القاسم بن يحيى يعني إيه؟ القاسم بن يحيى ابن الحسن هو يروي هذه الرواية عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام قال: لا ينقض من كان على يقين وضوئه فليمضي، ولا ينقض اليقين بالشك. ولم يرد فيه حينئذ مدح ولا توثيق ولا، وإنما ورد فيه تضعيف من العلامة قدس سره في علمه. وهم ختمة الرواية بضعف إذن السند في المقام، إذا به حسب اصطلاح السيد الشهيد قدس سر. هلأ تضعيف العلامة ما به لا بيقدم ولا بأخر، فإن تضعيفه مبني على حدس وليس تضعيفه مبني حينئذ، يعني أصالة الحس لا تجري بالنسبة للتضعيف، أن يكون هذا يعني احتمال حسية ما ارتآه حينئذ من ضعفه في البين، يعني أصل الحس لا تجري في المقام، بل هو محض حدس أعمل حينئذ اجتهاداته وأعمل مناسباته الخاصة الذاتية أو الموضوعية في البين هي اللي وصلته لتضعيف إذن القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد، فلا يعبأ بها، وإنما الكلام أنه له توثيق ولا لا. أحد التوثيقين أن نقول أنه قد ورد في كامل الزيارات، وهذا مبني حينئذ على تلك الكبرى، يعني مبني على صغر أنه فعلا ورد، موجود في بعض الكلمات. ولو ورد في البيان الكبرى أنه من ورد في كامل، كل من ورد في كامل الزيارات من المباشرين وغير المباشرين هم خطاط، وهذه لها بحثها في محلها، وقلنا بأنها غير كامل. إنما الشأن في كلام آخر ورد للصدوق رحمة الله عليه في كتاب الفقيه المجلد الثاني بالنسبة لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وحاصل الذي ذكره الصدوق بهذا المفاد والمضمون، وهو أن زيارة ما رواه بالنسبة لزيارة الإمام الحسين عليه السلام عن الحسن بن راشد وفي طريقه القاسم بن يحيى، يعني حفيد القاسم بن يحيى، وذكر أن هذه الزيارة هي أصح الزيارات عند الفقيه. في زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام الحديث 1614-1615 بحسب حكي الخوي، مع أنه اللي موجود هو ب3200 حديث الآن 3200، حيث أن في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سندا، ومقتضى حكمه مطلقا بأن هذه أصح رواية يشمل كونها أصح من جهة السند أيضا، ولا يعرضه تضعيف ابن الغضائر. تضعيف الغضائر مش للحسن للقاسم بن يحيى، تضعيف للحسن بن راشد إذا بتتأمله، لأنه بيترجم الحسن بن راشد ذاكر نفس العبارة اللي ذكرها بالنسبة للقاسم بن يحيى، وراجع التضعيف إلى في اسم الحسن بن راشد، لأنه هو إجا ذكر القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد وذكر وهو حينئذ بهالعبارة، نفس العبارة اللي وردت في الحسن بن راشد أتى بها بالنسبة للقاسم بن يحيى، وقال إنه هو ابن الحسن بن راشد، وأتى بتتمة تلك العبارة لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه. ولو كان الكتاب حينئذ منسوبا إليه، مش معلوم أن النسخة التي تناهت لنا هي تلك النسخة اللي هي معروفة لابن الغضائري في البحث بهالكلام المعروف في البحث. هلا بنجي لعبارة الصدوق في البحث، صدوق في المجلد الثاني صفحة 375 تحت إما الأول شيء 3199 مش 1614-1615 لا 3199-3200. قبل 3200 بيذكر هذه الزيارة الطويلة، وجهدت في سبيل ربك ومضيت الذي كنت عليه شهيدا صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد الله عليه السلام بين يديك فتصلي 6 ركعات وقد تمت زيارتك. خليكم معك، وقد تمت زيارتك. هذه الزيارة رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السلام. خص بيرجع هيدي ضمن قديش؟ ضمن 3199 سكرنا عليها. بنجي الوداع، حاطط الشيخ الصدوق اللي تحت عنوان الوداع، رواية رقم 3200 من رواية يوسف الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تودعه فقل السلام عليك ورحمة الله وبركاته إلى آخره. وقد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين عليه السلام أنواع من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية. هذه عبارة من الصدوق، بس هذه عبارة الصدوق ما ذكر تحت الرواية 3199، إنما ذكر في ذيل 3200 وقت اللي ذكر البداع في البيت. وقد أخرجت في كتاب الزيارات في كتاب مقتل الحسين عليه السلام أنواعا من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب لأن أصح الزيارات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية. هذه عبارة الصدوق. هلا لأنه إنه لاحظ سؤال قال إذا أردت أن تودع أن تودعه فقل السلام عليك. إنه رواية الكناسي يوسف الكناسي عم تحكي فقط وفقط عن الوداع، ما عم تحكي عن الزيارة. والصدوق رحمة الله عليه بيقول قد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب نقل الحسين عليه السلام أنواعا من الزيارات، واخترت هذه أيني الوداع قطعا شو الزيارة، واخترت هذه لهذا الكتاب. أني هذه بدكم للي ذكرت ب3199 اللي هي عبارة قال الصادق عليه السلام إذا أتيت أبا عبد الله عليه السلام فاغتسل على شاطئ الفرات ثم البس ثيابا طاهرة وثم امشي حافيا إلى آخره، السلام عليك يا حجة الله. قال هذه الزيارة رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السلام. واضح. وهذه رواية الحسن بن راشد بيرويها عن طريق يعني من بيرويها عنه؟ حفيده اللي هو القاسم بن يحيى في البيت. فنظر الصدوق لما قال وقد أخرجت في كتاب الزيارات في كتاب مقل الحسين عليه السلام أنواع من الزيارات واخترت هذه لهذا الكتاب، مش النظر لزيارة الوداع في البين اللي هو 3200، وإنما النظر لأصل الزيارة في البين اللي ذكر 3199. واخترت هذه مش هذه هي زيارة الوداع في البين لهذا الكتاب. ليش اختارها؟ قال لأنها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية. شو أظن من طريق الرواية؟ من طريق السند في المحن. واضح. وفي طريقها قاسم بن يحيى اللي هو شو اسمه حفيد الحسن بن راشد في المحن عن ثوير بن الحسين عن الحسين عفوا بن ثوير عن الصادق عليه السلام. هيدا اللي يمكن حينئذ التعويل عليه. وهيدي مش يعني مش عم يبين معتقد في البين الشغل الصدوق رحمة الله عليه، وإنما عملية أصح لإذن أصح الزيارات عندي من طريق الرواية وفيها بلاغ وكفاية. هذا حاصل لإذن العبارة. على كل حال بعدها يقع الكلام بالنسبة لمضمون الرواية. من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. يعني مش عاطي نظر، يعني مرة عاطي نظر اعتقادي ان اعتقادي بصحة السند في البيان من يعني صحة الرواية فيه. مرة لا يعني عملية الشهادة بانه ذلك الشخص اللي موجود في السند اللي هو القاسم بن يحيى يكون ثقة في البيان. اذا اعتقادك يصطفل منك لحالك فيه، ما خصناش فيه، انما الكلام لا عم يعطي نحو تصحيح أصح تلك الروايات سندا بالنسبة لي. طيب بالنسبة لهذه الرواية، الرواية الرابعة إذا بتتذكروا كان فيها أرتلت احتمالات، إما قاعدة اليقين أو قاعدة الاستصحاب أو قاعدة البناء اليقيني، وأنه حينئذ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حينئذ في البحث. هذه الرواية ما بتصلحش إلا لاثنين، إما قاعدة اليقين والشك الساري، أو قاعدة الاستصحاب أن يكون الشك طاريا في البين وليس ساريا. حتى يتضح الأمر في هذه الرواية يعني استفيد منها ثلاث ظهورات في البين. لابد وأن نبين هذه الظهورات الثلاثة، وكل واحد من هذه الظهورات يساعد على أي قاعدة، على قاعدة الاستصحاب أو على قاعدة اليقين في البين. واضح. لاحظ بالنسبة للظهور الأول وهو قوله من كان على يقين كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه. واضح. فإن الشك لا ينقض اليقين. من كان على يقينه ثم شك فليمضي على يقينه، اللي هي ظاهرة بأي شيء بوجود اليقين حينئذ شو بالفعل. هلا شو بدنا نأخذ بمسألة شرطية أسبقية اليقين، حصول اليقين على حصول الشك في البين، اللي هو مستفاد من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين في البين. هاي العبارة اللي هو من كان على يقين ثم شك في البين، اللي هي ظاهرة في أن اليقين من حيث الحصول أصبح من حصول الشك في البين. لكن هل مجرد تراتبي في البيان يعني اتفاقا وصدفة، او ان ذلك امر مشترط في المقام؟ واضح ليه؟ مرة معنا اذا تذكر وقت اللي كنا عم نحكي بالمائس فيما بين قاعدة اليقين وقاعدة الاصحاب، يعني الاصحاب وما يشترك معه من قواعد اخرى محتملة المدخلية معه من قبل قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة اليقين اللي هي الشك الساري في البين، ذكرنا هناك انه بالنسبة للاستصحاب لا يشترط فيه سبق اليقين على الشك، لا يشترط فيه في الانزال، يمكن يكون زامنا، بل يمكن يكون الشك متقدم زمانا حينئذ على اليقين، وانما المعيار بالنسبة للمتيقن يعني للحالة السابقة، واضح، التي بدها تنقض حالة حينئذ لاحقة تكون حالة شكية، وتلك الحالة السابقة تكون هي متعلق اليقين، والحالة اللاحقة المتأخرة تكون هي متعلق الشك في المعنى. ففي الاستصحاب لا يشترط أن يكون اليقين أسبق من الشك في المعنى. أما في قاعدة الشك الساري يعني قاعدة اليقين لا، بده يكون في عندك يقين سابق زمانا في البيت، ثم بعد ذلك يحصل لك الشك، الشك الذي لا يكون بحصة البقائية لما تيقن به، وإنما الشك بنفس الحصة الحدوثية اللي تعلق بها اليقين السابق، بمعنى أن الشك يسري في عمود الزمان إلى الآن الذي تعلق به اليقين، ويزيل اليقين عن مكانه وعن محله بلحاظ حينئذ نفس الزمان والآن السابق في البيت. إذا اللي مضى معنا، فحينئذ في قاعدة اليقين يشترط أن يكون اليقين أسبق من الشك من حسب الحصول والتشكل والانعقاد. أما في قاعدة الإصحاب من الواضح أنه لا يشترط، غاية ما يشترط الأسبقية للحالة المتيقن. أما اليقين يكون أسبق من الشك، لا يمكن هلأ حصل عندك شك بشيء فيما بعد تيقنت أنه هذا الشيء كنت في السابق على يقين به، علمت فيما بعد أن هذا الشيء اللي شككت به لاحقا كنت على يقين حينئذ سابق، والمقدار حينئذ يكفي، بلا فرق، بلا فرق بين أن يكون حينئذ اليقين يعني بين مسلك السيد الشهيد من أن الأحكام الظاهرية له ثبوت واقعي بمعزل عن الوصول وبمعزل عن الشك وإلى آخره، واضح، وعلى مسلك القوم من أن حقيقة الأحكام الظاهرية بوصولها يعني وبوجود الشك وبوجود اليقين، في شك ويقين في حكم ظاهر، ما في شك ويقين ما في عندنا حكم ظاهر، حتى على ذلك المسلك، حتى على ذلك المسلك لو حصل اليقين متأخر لكن بحالة سابقة متيقن قد شك فيها فيما بعد، سواء كان الشك معاصر لليقين أو كان الشك حينئذ متأخر عن اليقين أو لا كان متقدما حينئذ عن اليقين، طالما أن التراتبي بين المتيقن والمشكوك هذا المقدار حينئذ يكفي لأن يجري الاستصحاب، بل أدلة الاستصحاب شامل لكل هذه الصور في المعنى. المعيار بصدق الحالة السابقة، بل سوف يأتي معنا على مسلك السيد الشهيد أن اليقين ليس هو ركن بالاصحاب، وانما الركن بالاصحاب هو الثبوت السابق او الحالة السابقة، واليقين يؤخذ كطريق وكمحرز حينئذ لثبوت الحالة السابقة فيها. لكن على كلا المسلكين وعلى كلا المذهبين حتى على مذهب القوم لا يشترط ان يكون هنالك اسبقية لليقين من حيث الحصول والتشكل والانعقاد على الشك، وهذا بخلاف قاعدة اليقين، لا، في يقين ثم يأتي الشك ويقوم مقامه ويحل محله ويزيل حينئذ ذلك اليقين، مش بقاءه، يزيله حتى بلحاظ الحصة وكأنه لم يكن هنالك يقين، ينفيه ويسقطه في العين. طيب إذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو فالرواية على أي شيء تحمل، على قاعدة الاستصحاب أو على قاعدة اليقين؟ هنا بالنسبة لهذا الظهور الأول وهو الظهور في أسبقية اليقين على الشك له تقديرين وله فرضيتين في البيان، من كان على يقين ثم شك، واضح، التقدير الأول شرطية حينئذ سبق اليقين حينئذ في البيان، واضح، شرطية سبق اليقين بحيث أنه مش هكذا اتفاقا حصل اليقين فيما بعد حينئذ حصل الشك في البيان وانعقد الشك، لا، أن يكون اليقين الحاصل أسبق من حصول الشك، هذه النقطة الأولى في البيان. التقدير والفرضية الثانية حينئذ لهذا الظهور هو لا، وهو أن يكون حينئذ هكذا مثلا اتفاقا حصل له حينئذ اليقين ثم شك حينئذ بعد ذلك، يقول الإمام عليه السلام فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. ليش بده يمضي على يقينه؟ علله وحيث الإمام عليه السلام وأدخل فاء اللي هي أشبه بفاء الجوابي وتشعر بشيء من التعليل في البيت، فإن الشك لا ينقض اليقين، لأن الشك لا ينقض اليقين لذا يمضي على يقينه في البيت. هذا ليكون حينئذ مفاد هذه الرواية. فنحن أمام تقديرين وأمام احتمالين بالنسبة لهذا الظهور الأول، هو ظهور أسبقية اليقين من حيث التحصل والتحقق والتشكل والانعقاد على حينئذ الشك، إما من باب حينئذ الاشتراط سبق اليقين على الشك من حيث الحصول والانعقاد، أو لا هكذا كان حينئذ اتفاق حينئذ حصل ذلك. على التقدير الأول، على التقدير الأول لهذا الظهور يكون الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين. ليش؟ لأنه بقاعدة اليقين فقط وفقط نشترط أسبقية اليقين من حيث التشكل والانعقاد على الشك فيها، وأما بالنسبة لقاعدة الأصحاب لا يشترط حينئذ ذلك على التقدير الأول لهذا الظهور. وأما على التقدير الثاني، وأما على التقدير الثاني فيمكن أن تشمل حينئذ قاعدة الاستصحاب لكن بتعديل في البين وبضميمته. ما هو ذلك التعديل والضميمة؟ وهو أنه بضميمة أنه ليس المعيار والميزان حينئذ في أسبقية اليقين، بل المعيار والميزان بأسبقية الحالة السابقة المحرزة بيقين، سواء كان ذلك اليقين اللي أحرزت به الحالة السابقة، سواء كان ذلك اليقين الذي أحرزت به الحالة السابقة أسبق من حيث التشكل والانعقاد من الشك، أو مقارن مع الشك في البيت، أو أنه شو كان متأخر عنه. على كل هذه الاحتمالات والتقديرات يكون الأمر حينئذ شاملا له، لحتى يستفاد منها حينئذ التعميم لباب الاستصحاب بكل حالات، مو عم تعطي الحجية فقط وفقط للاستصحاب في صورة سبق حصول اليقين من حصول الشك في البيت. وأما إذا كانا متقارنين أو اليقين متأخر من حسب من حيث الحصول بالنسبة لحصول الشك فلا تكون حينئذ شاملة، فإن هذا مما لا يرجع لمحصل في البين. فنحن أمام هذين الاحتمالين في البين بالنسبة لهذا الظهور الأول في الرواية اللي هي ظاهرة في أسبقية حصول اليقين على حصول الشك. على التقدير الأول من حيث الاشتراط في البين تكون ظاهرة في قاعدة اليقين والشك السهل، وعلى التقدير الثاني لا مانع من أن تكون ناظرة لقاعدة الإصحاب لكن مع تتميم وتعديل في البيت، لحتى يصير في عندنا تعميم بالنسبة لكل الفرضيات التي قد يكون فيها اليقين معاصر بحسب التشكل والانعقاد مع الشك، بل قد يكون اليقين متأخر انعقادا وحصولا عن حصول الشك في البيت. هل هذا الظفاح حينئذ على هذا الاحتمال الأول، على هذا الظهور الأول والمستفاد الأول من الرواية اللي هو ظاهر في أسبقية حصول اليقين على حصول الشك، ولو من التعبير بكان من كان، واضح هذا التعبير بالماضوية اللي يفيد كأنه أسبقية حصول اليقين حصول الشك في البيت، في عندنا حينئذ احتمالين. أحد الاحتمالين لهذا الظهور خالص لوجه قاعدة اليقين وهو شرطية الأسبقية. الاحتمال الآخر لا، يصلح لأن يحمل على الإصحاب لكن بده تعديل وبده تتم في البين وبده حينئذ نقطة إضافية لا يكتفى حينئذ به في هذا المقدار، يعني وكأن هذا الظهور يكون خالصا لوجه قاعدة اليقين والشكل السهر. هذا الظهور الأول كان متناولا للنقد والإيراد من كلمات المحقق العراقي ومدرسة الميرزا وبما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب.